أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله المعمين.
اللهم صل على محمد.
كان الكلام في الأجزاء الزائدة في الكف وفي الوجه في مقام المسح لأجل التيمم. هذا المسح يشمل يعني يشمل على هذه الزوائد أو لا يشمل؟ وقلنا هذه الزوائد هذه قسمت إلى أقسام. قسم الأول وهو اللحم زائدة، قطعة اللحم زائدة، هذا تقدم الكلام في ذلك. كل واحد التزم بطريق نحن التزمنا بما قلنا من أنه لم يتحقق مسحه فلا نحرز المسح الواجب بدون ذلك. لعلم بلين فإنذن يجب المسح حتى يتحقق الامتثال. وتفصيل والتفصيل قد تقدم. الآن كلام في الإصبع زائدة. الإصبع زائدة يظهر من صاحب مصباح الهدى رضوان الله تعالى عليه الاستدلال على وجوب المسح يقول بأنه جزء من الكف. هذا التعبير منه غير واضح علينا، فإن مجرد كونه جزءا من الكف لا يقتضي وجوب المسح. نعم قد يثبت وجوب الغسل في الوضوء وفي الغسل، ولكن كلامنا في المسح فإنه واجب للمسح لظهر الكف وليس الواجب مسح أجزاء الكف كلها. فلا بد أن نلتزم بكلامه في الجملة، وهو ما إذا كانت الإصبع زائدة متصلة بالكف بنحو يكون ظهر هذه الإصبع الزائدة بل متصلا بظهر الكف، فعينئذ بما أن ظهر الكف يجب مسحه بمقتضى الأدلة التي تقدمت فيجب مسح ظهر هذه الإصبع الإصبع التي ظهرها متصل بظهر الكف. أما إذا لم يكن كذلك فلنفرض شبه إصبع هذا في وسط أنا باطن الكف، فإذا كان الأمر كذلك أو إصبع فوقا بل هذا عضد فوقا على عضد مثلا، ففي هذه الصورة دعوى أنه جزء. هذا لا يكفي هذه الدعوة أبدا. وأما السيد العظم على الله درجاته في عليين فاستدل على وجوب مسح الإصبع بعين ما تقدم منهم في وجوب في دليله على وجوب مسح لحم زائد. ملخص ما قدمناه في جلسة سابقة يقول هذه الإصبع تابعة للكف، ما دام تابعة للكف فيجب مسح هذه الإصبع. وقلنا ماذا يعني بالتبعية؟ هل يعني تبعية خارجية أو تبعية في الحكم؟ إن كان يقصد التبعية خارجية فهي تقتضي التعدد والإثنينية والاختلاف. يقال فصيل تابع لأمه أو هذا التلميذ تابع لأستاذه أو نحو ذلك من التعبيرات، هذا في استعمال لفظ التابع. فحينئذ يكون هذا يدل على أنه خارج عن الكف لا أنه داخل فيه، فيكون دليلا على عدم وجوب المسح لا أنه دليل على وجوب المسح. وأما بل مع المعنى الثاني وقد فهو أن يقول إنه تابع له في الحكم، يعني هذا الزائد تابع للكف في الحكم. قلنا هاي مصادرة على المدعى، فإنه أنت تعتبر هذه اللحمة هذه الإصبع زائدة وتريد تثبت وحدة الحكم، يقول تابعة في الحكم هو عين المدعى. فما أفاده السيد العظم رضوان الله تعالى عليه على ما نسب إليهم هذا في محاضراته الشريفة غير واضح علينا أيضا. والذين ينبغي أن يقال في الإصبع هما أن الأدلة دلت على وجوب مسح ظهر الكف، فكل ما يكون من لحم زائد أو يكون إصبع زائدا ظهره متصلا بظهر الكف، فعين دينا أدلة وجوب مسح ظهر الكف تشمله. فعلى هذا الأساس نفصل في المقام الإصبع زائدا إذا كان متصلة بالكف بنحو يكون لهما ظهر واحد متصل من الزند إلى أطراف الأصابع، فحينئذ مقتضى تلك الأدلة الدالة على وجوبهم مسح الظهر ظهر الكف ولي هذا التشمول، وحينئذ يجب. وما إذا لم يكن ظهر هذه الإصبع متصلا بظهر الكف فحينئذ لا دليل على وجوب المسح أصلا. نعم، غسل شيء آخر في بحث الوضوء، غسل هو كد من مرفق إلى أطراف الصابين، كل ما يوجد في الجسم يجب غسله، ذاك هناك هذا فصل في محلهم، لكن لسنا نحن في بحث الغسل أو الوضوء حتى نعطلكم في ذلك. بقي الكلام في الكف الزائدة، إذا كان للإنسان كف زائدة ولعما صاحب العروة وحكيم الفقهاء رضوان الله عليهما فأرجعانا إلى بحثهما في الوضوء. هنا قالوا أنه إن كان مع أصلية وغير أصلية فالأصلية يجب غسل، كذلك كأنه هنا أيضا الكف الأصلية يوان بل يجب مسحا والغير أصلية لا يجب مسحا، ثم مال هناك إلى الغسل أيضا. لكن لم يضع أي من الأدلة أجلاء مقياسا واضحا لتمييز الأصلية عن غير الأصلية، يضع من طي كلمات سيد العظم بل هو ما يستخدمه الإنسان هذا حسب حال أدار لقيام بواجب بحاجاته تلك الأصلية، والتي لا يستخدمها في ذلك أو لا يصلح للاستخدام في ذلك تلك تكون زائدة للأصلية. هذا المعنى غير واضح للتمييز بين الأصلية وغير الأصلية، إذ قد تكون يد واحدة للإنسان عاجز عن استخدامه هذا فيها الشؤون في شؤونهم، فلو كان وصف الأصلية مرتبطان بإمكانية الاستخدام وخرج فمن ذلك هذا يد زائدة ما أستفيد منه حتى ولا واحدة، هذا يكون غير واجبة الغسل في الوضوء وغير واجبة المسح في الطيب. والذي نفهمه هو العلم عند الله وعند الراسخين في العلم من المقياس للتمييز بين الأصلية والطبيعية والزائدة هو أن الله سبحانه خلق البشر كباقي الحيوانات وغير الحيوانات وجعل لها خلقة بمقتضى طبعه، اتصال بعض الأعضاء ببعض واتصال جميع أعضاء الصغيرة بالبدن بمركز البدن له نظام خاص لهذا بمقتضى الله تعالى خلق هذه الطبيعة ونسكها ورتبها على هذا النحو. فإن كانت يد بل اتصالها بالبدن على نحو اتصال اليد التي هو بمقتضى طبع نسميه أصلية، إذا لم يكن على طبق مقتضى طبع لا نسميها أصلية بل نعتبرها زائدة على الأصلية. هذا المقياس بين بل الأصلية وغير الأصلية والزائدة. ولكن بل الدعوة أنه لا يجب غسل الغير أصلية هذا يفتقر إلى الدليل، مقتضى الأدلة بل هو واغسلوا وجوهكم وأيديكم وامسحوا بوجوهكم وأيديكم في آية التيمم هذا شمول هذا كل ما يطلق عليه لفظ اليد، كل ما يطلق عليه لفظ الكاف هذا هو يجب مسحه في التيمم، ويجب غسلهما في الوضوء. وأما أنه يستخدم أو لا يستخدم هذا ليس دليلا، ليس مقيدا للحكم أبدا. نعم في وجه هذا الإطلاق الذي نحاول التمسك به في وجهه فقط تعبير بصيغة التثنية في جملة من الروايات الواردة في الوضوء وفي التيمم. هاي كمسا كفي إيداهما ببطن الأخرى، يعني اثنان، هذا في الروايات التيمم. وكذلك في بعض روايات الوضوء يدين اثنينية. وهنا فهنا يدين معناه الواجب في الغسل في الوضوء غسل اليدين فقط. يا نجفي أنت تريد ثلاث أيدي أربع أيدي هذا من عين. وكذلك في المس في التيمم الواجب مس كفين يدين فقط، وأما مس الثالث والرابع والعشرة فمن عين. وهذا هذا الوجه فقط يقف أمامنا، ولكن هذا الوجه مرفوض هنا كما رفضه بعض العلام رضوان الله عليهم أيضاً، وهو أنه إضافة كلمة صيغة التثنية في الروايات لا يبعد بل قريب من جدا أنه من لحاظ الوضع المتعارف للبشر. فإذا كان هذا هو ظاهر فارتفع الدليل، أو لا أكل أنه يحتمل، فمع وجود الاحتمال إذن لا يبقى هذا لهذه الصيغة الاثنينية صلاحية لتكييد المطلقات. فنتيجة مقتضى إطلاقات يجب بهذا يتبين لا فرق بين اليد يكون اتصال اليد زائدة دون المرفق أو فوق المرفق، وكذلك اتصال الكف الزائدة ما دون الزن أو فوق الزن، كل ما دام كف فيجب مسه. وللكلام تتمام، والحمد لله بالعالمين.